يردلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نستهل حلقتنا اليوم بالحديث حول شهر شعبان وحول ليلة النصف من شعبان على وجه الخصوص. شهر شعبان شهر عظيم مبارك، نبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد على فضله وأنه شهر يغفل الناس عنه، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى قالت أمنا عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقالت وربما وصله برمضان، أو كما قالت رضي الله عنها. وليلة النصف من شعبان ثبت لها فضل في الجملة كما يعبر بذلك أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك فيما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إن الله تعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، يغفر لكل الناس إلا المشرك والمشاحن، المشرك الذي اتخذ إلها من دون الله سبحانه وتعالى وأشرك معه غيره، والمشاحن والذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء. وهذا فضل في الجملة، وإن كانت أكثر الأحاديث الأخرى الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان إما موضوعة وإما ضعيفة جدا فليس عليها كبير معول، لكن هذا الفضل في الجملة ثبت بهذا الحديث. لذلك قال علماؤنا ينبغي إذا كان رب العالمين سبحانه يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر لكل مشرك ومشاحن، لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، فينبغي على العباد أن يتعرضوا لهذه المغفرة. ولا شك أن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين كما قال في كتابه، وأنه كلما تعرض الإنسان لهذه الرحمة كلما نال منها أكثر. وإن كان الشاعر قال مثلا إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائمة بالقائم، إلا أن هذا أمر يعتمد على النية، ولكن الأصل هو العمل. وإن قوما غرتهم الأماني وقالوا إن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فلليلة نصف من شعبان فضل في الجملة، لكن لا يشرع أن تقام في المساجد جماعة ولا أن يجتمع لها الناس في مكان الأماكن، ولكن ينبغي على العباد أن يروا الله تعالى من أنفسهم في هذه الليلة خيرا، سواء كان ذلك بالدعاء والذكر أو قراءة القرآن، لكن ليس بصورة جماعية. والإمام ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف ذكر فيها ثلاثة أقوال للسلف، منهم من منع كل ذلك سواء كان في البيت أو في غير منفرد أو غير منفرد إلا إذا كانت عادته في كل ليلة، ومنهم من أباح ذلك مطلقا سواء كان ذلك في المساجد أو في غيرها، ونقل ذلك عن بعض علماء أهل الشام، ومنهم من توسط في القول فقال لا يجوز أن يجتمع لها في المساجد ولا أن يتعبد فيها بصورة معينة جماعية، ولكن يجتهد المرء في هذه الليلة على قدر طاقته. وقد استحسن ابن رجب الحافظ رحمه الله تعالى هذا القول ورجحه من بين الأقوال الثلاثة، وهو قول لائق بذلك إن شاء الله على ألا يتجاوز المرء الحد في مثل هذا. وشعبان كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة للصلاة، فالسنة القبلية للصلاة تهيئ المرء لأداء العبادة في الفريضة على أكمل الوجوه، وكذلك جعل الله تعالى مقدمة رمضان شهر شعبان الذي يتهيأ الإنسان فيه بكثرة الصيام وكثرة الدعاء وكثرة الذكر ونحو ذلك من المشروعات. معنا سؤال جاء قريبا، هل صلاة النافلة تجوز بالفاتحة فقط؟ نعم، وصلاة الفريضة تجوز بالفاتحة فقط، ولكن كره العلماء المداومة على ترك السورة بعد الفاتحة دون عذر، فينبغي على المصلي أن يحرص على السورة بعد الفاتحة، فإن لم يفعلها فصلاته صحيحة. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ على برنامجكم.
وجزاك خيرا.
شكرا. عندي سؤالين يا شيخ من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، في المغرب عندنا يؤذن المؤذن لصلاة الفجر قبل أن يظهر الضوء في عرض السماء، لدرجة أنه عند إتمام الصلاة والخروج من المسجد يكون الظلام حالكا.
نعم.
فزوجي يذهب لصلاة الجماعة ويعتبرها نافلة، وعند العودة إلى المنزل يعيد الصلاة عند رؤية الضوء في عرض السماء اتباعا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والسؤال الآن، في رمضان هل يجب الامتناع عن الطعام عند أذان المؤذن الذي نعتبره نحن يعني قبل الوقت، أو من الممكن أن نأكل حتى بعد ذلك إلى حين الوقت الذي نصلي فيه الفجر الصحيح؟ والسؤال الثاني، أنا منتقبة والحمد لله، ولكن والدي يرفضان النقاب ولا يكلمانني ويمتنعان يعني عن الرد والاتصال بي وزيارتي، ويرفضان حتى زيارتي لهما. وأنا أحاول رغم ذلك مدة الاتصال بهما، لكن في كل مرة إما أن يرفضان تكلم معي أو يضغطاني، حتى عندما يكلمانني يضغطاني علي بالكلام في كل مرة والدعاء بالسخط والضغوط الكثيرة. سؤالي، هل إذا أصبحت أتصل بأخي لي أصغر مني يسكن معهم من أجل السؤال عنهم وعن أحوالهم، وفي نفس الوقت هو يعطيني أخبارهم، هل أكون بذلك عاقة لهما؟ وذلك دون الاتصال بهما مباشرة، لأنهم بصراحة يفتنونني في ديني.
نعم، بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا سؤال آخر، هل أخذ شيء من اللحية جائز أم لا؟ أخذ شيء من اللحية اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله أجمعين، فمنهم من منع تماما وقال الأخذ منها كالحلق منها، ومنهم من قال يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، يجوز فقط يمسك هكذا وما زاد عن القبضة وارتخى عنها يؤخذ، ومنهم من قال إن أخذ ما زاد عن القبضة سنة، وهم الحنفية على رحمة ربي البرية. والحنابلة قالوا من أخذ ما فوق القبضة فقد فعل شيئا مباحا، فإن أخذ ما دون القبضة فقد خالف السنة إلى أن تظهر البشرة من تحت الشعر، فإذا ظل يأخذ من اللحية حتى ظهرت البشرة من تحت الشعر فقد وقع في محرم، فلا يقع في محرم عندهم إلا إذا وصل إلى هذه الصورة التي تظهر فيها جلدة البشرة. ومذهب الحنابلة في هذا مذهب يراعي اللغة ويراعي الشرع أيضا، لأن صاحب اللحية الكثة لا تسمى لحيته لحية إلا إذا غطت بشرته، إلا إذا كان أمرض أو كان خفيف اللحية فهذا أمر آخر. فمذهب الحنابلة قريب من الصواب إن شاء الله سبحانه وتعالى، إنه يجوز الأخذ منها ما لم يظهر لون الجلد، والأولى أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لا يأخذ من لحيته طولا ولا عرضا، وإن كان ما ثبت عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى من أنهم كانوا يقبضون، وابن عمر طبعا كان يقبض على لحيته ويأخذ منها في الحج، أما أبو هريرة وجابر فكان يأخذان منها في الحج في غير الحج أيضا، بل ثبت هذا عن 5 من الصحابة كما حققه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وذهب إلى ما ذهب إليه الحنفية رحمة الله تعالى من أجمعين من سنية أخذ ما زاد عن القبضة. وأما الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة فقالوا بالجواز، وما كان دون القبضة فإنه خلاف السنة إلى أن يأخذ أخذا به يظهر لون الجلد من تحت الشعر فهذا كالحالق، وقد وقع في محرم على مذهب جماهير العلماء. تقول الأخت، الفجر يؤذن في المغرب في الليل قبل أن يظهر النور المعترض في الأفق، وتستدل على ذلك بأنهم يصلون الفجر وينصرفون إلى بيوتهم ولا زال الظلام حالكا. نقول لهذه الأخت الكريمة، هل أنت مقلدة؟ طيب نجيب سؤال الأخت المغرب بعد الاتصال. الأخت زهرة من المغرب. السلام عليكم. الأخت شيماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أخت شيماء.
ليه سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
كنت عايز أسأل بس هو صحيح اللي هو صيام النفل في شعبان لو أحد لم يصم يعني في النصف الأول لا يعني لا يجوز الصيام في النصف الثاني ده صحيح ولا لا؟ ولو أحد لو ده صحيح لو حد عنده قضاء ويعني ينفع يصوم أول نفل عشان يلحق يصوم حاجة في النصف الأول وبعدين يصوم يكمل النفل صيام الفريضة بعد كده أو القضاء
في النصف الثاني يعني؟
في النصف الثاني.
نعم واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت إن القراءة على ماء بقصد الشفاء يعني إنك تقرأ لحد مريض هل ده صحيح ولو ده صحيح إيه الآيات المفروض تقرأ؟
إن شاء الله.
شكرا
شكرا. أبو رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يجمل حالك. مرحبا.
أهلا وسهلا. والله إني بحبك في الله يا شيخ علي.
أحبك الله يا أبا رحمة بارك الله فيك
وفيك. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
يزيد فضلك. دلوقتي في مشايخ مثلا بيجي يضروا على البيوت بيكلم الواحد كلمتين في الدين وبيقولوا عايزينك تخرج معانا في سبيل الله ثلاث أيام مثلا. دلوقتي الواحد لو ما خرجش معهم لعدم فراغه والعدم شغله يعني الواحد مسؤول بعائلة يبقى قاسم في الحالة دي.
واضح ان شاء الله.
ماشي. وسؤال تاني.
نعم
معايا
فضل.
شاب ساكن معايا يوم من نوم مثلا بالليل يوم منطور ويروح يقول لا اله الا الله لوحده كده وساعات بيهلوس كده يعني.
نعم.
يعني هو ساعات بيهلوس ويروح اي منطور على غفله يروح يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس يعني بس هو يعني مش عارف هو دي بتأثير الشغل انه بيشتغل ما شاء الله جابت يعني. واضح؟
واضح ان شاء الله.
يلا يا شيخ علي ودعنا ان ربنا ييسر لنا الامور هنا في الاردن ان شاء الله.
يا رب يسر الله لك يا ابا رحمه بارك الله فيك. الاخت المغرب التي سالت عن الاذان في الليل نقول لها انت اما ان تكوني مقلده لمن يجتهدون في تحديد الأوقات وإما أن تكوني مجتهدة في تحديد الأوقات. فإن كنت أنت أو زوجك ممن يستطيعون تحديد وقت الصلاة فلا يجوز لكم أن تقلدوا غيركم لأن هذا الأمر جعله الله تعالى وهو دخول وقت الصلاة جعله علامات يعرف بها فالعارف بها مجتهد فيها لا يجوز له أن يقلد غيره. أما إذا كنت جاهلة أو زوجك جاهل بكيفية أو بصورة تحديد الأوقات فالواجب عليكم أن تقلدوا الثقة أن تقلدوا الثقة. طبعا هذا الأمر يتبع فيه ولي الأمر أو من ينوب عنه في مثل هذا أو لم يتبع غيره لا سيما والناس سيختلفون يعني لن يتفقوا على وقت معين فهذا سيقول الأذان يؤذن قبل وقته بربع ساعة والآخر يقول يؤذن قبل وقته بنصف ساعة والثالث يقول يؤذن قبل وقته بساعة إلا ربع فمثل هذا لا ينضبط عند الأفراد وإنما ينضبط عند الجهات المختصة. إذا كان زوجك متيقنا أن الأذان يؤذن قبل وقته فما يفعله صواب إن شاء الله وهو أنه يصلي مع الجماعة ويعد أنها نافلة لكن لا ينوي النافلة ينوي الفرض ثم إذا عاد بعد ذلك صلى الفرض مرة أخرى احتياطا هذا لا شيء فيه إن شاء الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدركون آخر الزمان أنهم سيصلون خلف أئمة لا يتمون الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا معهم وأن يعدوها نافلة ثم يعيدوا الصلاة بعد ذلك. هذا بالنسبة للصلاة وأنت في بين حالتين كما ذكرت لك. وأما أيضا صيام رمضان فالاحتياط أن تمسكي مبكرا إلا إذا تيقنت من أن الوقت لم يدخل لكن إذا لم تكون متيقنة فالاحتياط أن تمسكي عن الطعام بمجرد الأذان الذي يحصل في بلدكم كما قلت لك لأنك إما مجتهدة في معرفة الوقت وإما مقلدة فإن كنت مقلدة فأولى من تقلدين وأولياء الأمور أو من ينوب عنهم. أما إذا كنت مجتهدة فاعملي باجتهادك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا أمر الله لكن لمن يعرفه. أما من لا يعرفه فيقلد. من يقلد؟ يقلد ولاة الأمور أو من ينوب عنهم في تحديد مثل هذه الأمور العامة. تقول أنها منتقبة وأن والديها ينهيها عن ذلك وأنها فاتصلوا بهم ويقاطعونها، وإذا كلموها قد يفتنوها في دينها، هل تكتفي بالسؤال عنهما عن طريق أخيها؟ لا بأس إن شاء الله، لا سيما في هذه المدة، ولا تقطعي شيئا من الهدايا وشيئا من الأعطيات من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك، فهذا مما يجلب محبة الخلق، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بالهدية فإن الهدية تسل السخيمة. وأرسل السلام، ويمكن أن تسلمي عليهم حتى لو عنفوك، المهم ألا يوقعوك في معصية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأن تغلقي معهم الكلام فورا إذا افتتحوا الحديث حول النقاب وحول ما تلتزمين به من دين الله سبحانه وتعالى. فسددي وقاربي مرة عن طريق أخيك، ومرة بالاتصال، مرة تتحملين الكلام، ومرة تقطعين الكلام معهم إذا تحدثوا في مثل هذا الأمر. وليس هذا من العقوق إن شاء الله. معنا الأخ محمد من سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله يا أخ محمد.
لي سؤالين. السؤال الأول، لي يعني زميل في العمل هو غير مسلم ومريض، فهل لي أن أزوره أم لا؟ السؤال الثاني بخصوص ليلة النصف من شعبان، يغفر الله فيها لكل مستغفر إلا مشاحن. فهناك رجل بيني وبينه يعني إيه شحناء، أنا أحاول أسترضيه بكل السبل لكن هو يرفض. فهل عليه اسم يعني
واضح إن شاء. نعم واضح إن شاء الله.
نسألكم الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك أخ محمد، جزاك الله خيرا. عبد المجيد من القاهرة. عبد الحميد من القاهرة.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حاج عبد الحميد.
معك الشيخ. معي الشيخ.
تفضل تفضل.
بقول لحضرتك ايه.
نعم.
عندي بنتي كانت عند اختها سلسلة يعني كأمانة.
نعم.
ذهب.
نعم.
فضاعت منها. يعني ضاعت من بنتي الثانية.
نعم.
فبنتي ده قالت لها خلاص عاوز عليها ربنا مش عايزاها. فبنتي اللي ضاعت منها مصرة ان هي يعني تديها ثمنها او تحطه في مسجد او كده يعني. بس.
ماشي واضح ان شاء الله. بارك الله فيك.
بتقول لها انا مسامحاك فيها، فهي برضه رافضه، بتقول لها لا لازم ادفع
ثمن. نعم بارك الله فيك.
ايه حضرتك بتقول؟
واضح ان شاء الله.
ماشي
بارك الله فيك. الاخت شيماء ايضا تسال عن النفل في شهر شعبان، هل يجوز في النصف الثاني لمن لم يصم في النصف الاول؟ نعم يجوز، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فحديث ضعيف عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله، أي يترجح أنه حديث ضعيف. وحتى لو قلنا إنه حديث صحيح، فقد حمله العلماء رحمهم الله تعالى على تعمد صيام النصف الثاني من شعبان وهو لا يصوم النصف الأول، فيقع بهذا في صيام يوم الشك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من النصف الثاني من شعبان قول أم عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال كثير من العلماء: كان يصوم شعبان كله، أي من كل شعبان كان يصوم من أوله ومن وسطه ومن آخره، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، دائما يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، يعني كان يصوم شعبان أكثر شعبان إلا القليل من شهر شعبان. وحديثها الآخر الذي تقول فيه رضي الله عنها: وربما وصل شعبان برمضان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا إذا كان في صوم يصومه أحدكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم النفل في النصف الثاني من شعبان ولا شيء فيه إن شاء الله. وأما قولك أجعل النصف الأول للنوافل والنصف الثاني للقضاء، فلا حاجة إليه بناء على ما ذكرناه لك، يعني جعلت النوافل في الأول، النوافل في الآخر، قضاء في الأول، قضاء في الآخر، لكن الأولى أن يكون القضاء أولا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالفرض أمرا جازما لا يجوز لأحد أن يتركه، والتأجيل فيه مع القدرة عليه موجب للتأسيم إذا تعذر فعله بعد ذلك. فما دمت تقديرنا الآن على صيام ما فاتك من رمضان السابق أو الذي قبله فاقضي الفرض أولا، فإن النافلة لا تقبل ما لم تؤدى الفريضة. تسأل أيضا أختنا شيماء عن القراءة على الماء للشفاء، هذا في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ورد عن كثير من السلف رضي الله عنهم أجمعين، كما في رواية مهنة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يؤتى بالكوز وهو في المسجد أي فيه شيء من الماء، فكان يقرأ فيه للمريض ويشربه أو يغتسل به وهكذا. ورد عن كثير من السلف رضي الله عنهم أجمعين إقرار ذلك، وكثير أكثر المعاصرين أيضا على مثال هذا القول رحمة الله عليهم، يعني كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه المفتي العام للمملكة السعودية في عهده، وغيره من علماء الأمة المعاصرين ممن أجازوا أن يقرأ القرآن على ماء ويستشفي المريض. أما الآيات فهناك يعني آيات كثيرة، في هناك آيات لعلاج الحسد، وهناك آيات لعلاج السحر، وهناك آيات للشفاء 6 آيات، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وإذا مرضت فهو يشفين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا هذا معروف ومعلوم في كتيبات كثيرة كتبت فيها هذه الآيات والأحاديث النبوية. الأخ أبو رحمة من الأردن يسأل عمن يدعونه للخروج معهم وعنده أسرة وهو مسؤول عنه، لا تخرج معهم لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض على الكفاية، أما كفالة الأولاد والنفقة على العيال ففرض عين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا تخرج معهم ما دام الحال كذلك يا أبا رحمة. معنا اتصال من العراق، الأخ أحمد من العراق، السلام عليكم أخ أحمد، انقطع الاتصال. ماشي. الأخ أبو رحمة أيضا نقول له لا تأسم بترك الخروج معهم ما دام الحال كذلك، وأيضا نحن ننصح طلاب العلم ألا ينساقوا أو ينجرفوا في هذه الطريقة من الدعوة لأنها تضيع عليهم طلب العلم والاهتمام بأعظم مهمة ورثها الأنبياء والرسل لأممهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يسأل أيضا عن شاب يسكن معه يحصل له هلوسة بالليل ويقوم وينطق بالشهادتين وانتفض ونحو هذا، يعني لعل هذا الرجل فيه الكابوس أو الجاسوم فيسبب له هذا الشيء من الهلوسة أو هذا الشيء من الاضطراب، فينبغي أن ينام على وضوء وأن ينام على شقه الأيمن وأن يتكلم بأذكار النوم التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وغير ذلك. معنا الأخ عبد الله من دمياط،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت، لو زوج طلق زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وفي الطلقة المرة الثالثة بقى نتيجة ان هي بتروح لابوها مع كل خلاف وما برجعهاش بسهولة، فعشان الموقف دوت ما برجعهاش بسهولة من عند ابوها، قال لها ان خرجت اي مرة من البيت بدون اذني تكوني طالق. على اساس ايه؟ وبعدها بقى بكذا شهر كده خفت مثلا لو اذا خرجت فلأي ظرف طارئ ابن لقدر الله حصل له حاجة او كده، فقلت بيني وبين نفسي ايه، لا انا سمحت لها لأني سمحت لها تخرج في حالة الظروف الطارئة وكده. فكان من حوالي أسبوعين ثلاثة كنت في مشوار والمحمول نسي في البيت، فهي قلقت على تأخيري فخرجت لبيت جنب بيتنا على بعد كده 20 متر، وقفت على البوابة بتاعته وجابت تليفون من ابن عمي عشان ايه تخليه يطمئن على على وجودي وكده. ففي المرة طبعا خرجت بدون ما استأذني.
نعم.
فالوضع يبقى ايه؟
ماشي، واضح ان شاء الله. معنا اتصال، معنا الاخ ايمن من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ كان في سؤال بس.
اتفضل.
انا ليه اخ موظف،
اتفضل،
كان تزوج من قبل وطلق زوجته.
نعم.
ولي منها ابنة عايشة مع والدي ووالدتي.
نعم.
وبعد كده تزوج مرة أخرى وأنجب طفلين عايش معهم في بلد تانية. ولا ينفق على ابنته الكبرى دي اللي هي عايشة مع والدي ووالدتي. يعني هل يجوز أن أنا أبعت إنفاقا على تعليم البنت دي جزء من زكاة مالي، يعني على أقساط شهرية كده كل شهر أبعت لها مبلغ للتعليم؟
والدك ووالدتك لا يستطيعون النفقة عليها؟
يعني طبعا والدي بالمعاش ودخله قليل وانا ارسل لهم مساعدة برضه، لكن ليست من زكاة المال.
نعم.
انما هل يجوز ان انا اخصص جزء من زكاة المال ابعته لها نفقة للتعليم في صورة اقساط شهرية؟ وهل هناك شيء لو اختلطت مصاريف البنت دي اللي هي اصلا من الزكاة ومصروف البيت؟
واضح ان شاء الله. ديانا من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي في مسألة، والدي مغترب عنا صار له 20 سنة تقريبا. هو طبيعته يعني بخيل صحيح، بأسف لهالكلام. أنا كانت والدتي حزينة وبتبكي، فكنت أنا بغضب شديد، فحلفت يمين إنه إذا توفي وإذا لي منه إرث أن أذبح 10 خوالب أتصدق بها عن منطقة بالشام بسوريا. فماذا علي؟
وجاء منه إرث؟
نعم، إذا توفي.
واضح إن شاء الله. وقفنا عند سؤال الأخ محمد من سوهاج، يقول زميل غير مسلم مريض هل أعود؟ نعم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زار شابا يهوديا في مرض موته ودعوه إلى الإسلام، فلا بأس أن تزوره وأن تتكلم معه بالكلام الحسن الذي يليق بالحال، وليس كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا الشاب إلى الإسلام بالصورة الواضحة أن يكون هذا هو يعني حدود السنة، ولكن المقصود أن تذهب إليه لمصلحته، ولو لم يكن هناك من مصلحة إلا أن يفهم عن المسلمين أنهم يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى كما أمر لكان ذلك كافيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فلا بأس إن شاء الله. يقول إن بينه وبين رجل شحناء وهو لا يقبل الصلح، أي الرجل الآخر لا يقبل الصلح، فهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى فيها لكل مستغفر أو لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن؟ لا، لا تدخل ما دمت قد بذلت ما عندك من إرضاء هذا الخصم وهو لم يرضى، وإنما الإثم عليه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت خيرهما إن شاء الله. الأخ عبد الحميد من القاهرة يقول إنه بنته أحد بناته وضعت سلسلة ذهبية أمانة وديعة يعني عند ابنته الأخرى، فضاعت هذه الوديعة، فهل يجب على المودع عندها أن تضمن هذه الوديعة؟ لا، لا يجب عليها الضمان أصلا، يعني الأخت التي تريد دفع هذا المال لا يجب، إلا إذا كان هناك تقصير أو تعدي، يعني علقتها في 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 في, في الشرفة، في النافذة، علقتها على الباب من الخارج، حملتها معها خارج البيت، هذا تقصير، لأن مثل هذا الشيء يحفظ في علبة ويوضع في مكان أمين ويغلق عليه، فإذا لم تفرط أو تقصر فليس عليها شيء، أما إذا فرطت أو قصرت وجب عليها أن تدفع ثمنها، وهذا هي تسأل عنه من أين سرقت وكيف سرقت، فإن كان هناك تقصير منها دفعت ثمنها لأختها، وإن لم يكن هناك تقصير فلا يجب عليها دفع شيء من الثمن، لأن عقد الوديعة من عقود الأمانة وليس من عقود الضمان، وعقود الأمانة مبنية على عدم الضمان إلا مع التعدي أو التقصير، وإلا لا ترك الناس أمثال هذه العقود. يقول يعني إذا كنت أنا سأضمن هذا الشيء لماذا أقبل الوديعة ولا فائدة لي منها؟ يبقى إذن لا شيء عليها إن لم تقصر أو تفرط. معنا اتصال. أم سارة كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
قبل الزواج يعني كانت اللي هي دور الشركة بتجيلي 6 أيام، وبعد الزواج لما انجبت ازدادت يعني لما لبست اللي هو اللولب. هل يجوز أصوم 6 أيام بعد 6 أيام حتى لو جاءت هذه الدورة أم لا يجوز يعني؟
بتزيد كم يوم؟
بتتعدى 6 أيام بعد يعني ما لبست اللي
يعني 8-9-10 كم يوم يعني تقريبا؟
ممكن 10 أيام.
واضح إن شاء الله. الدم نفس الدم ومتصل؟
لا بيزيد.
بيزيد ويتصل بها، يكون متصل بها.
نعم أنا بصلي بعد 6 أيام بصلي، لكن بسأل على الصيام في رمضان.
نعم نعم نعم، بارك الله فيك بارك الله فيك، واضح إن شاء الله. الأخت حبيبة من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا كان شخص يشك أن والده لا يخرج زكاة ماله كاملة، هل يجوز له أن يخرج من ماله الخاص عنه؟ والسؤال الثالث، هناك شركة اتصالات تعطي مجموعة من النقاط على المكالمات المتقبلة التي يمكن تحويلها إلى رصيد أو إلى هدية، ما حكم الشرع في ذلك؟
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله من دمياط يقول إنه طلق زوجته الطلقة الأولى والثانية والثالثة، قال إن خرجت إلى بر البيت يعني بدون إذني تكونين طالقا، ثم سمح لها في نفسه. عموما سماح صاحب الطلاق المعلق لزوجته بمخالفة ما علق عليه الطلاق مرفوض عند جماهير الفقهاء، يعني لا يقبلون هذا، يقولون الطلاق يقع بمجرد حصول ما علق عليه. وأما بعض العلماء الآخرين الذين قالوا إن بيده أن يتحلل من هذا الطلاق المعلق فقولهم ضعيف عند جميع أهل العلم. ولكن دعنا من هذا كله، نحن سنقول لك هل نويت الطلاق أو نويت التهديد؟ فإن كنت نويت الطلاق وخرجت وقع الطلاق، وإن كنت نويت التهديد أو التأكيد أو الحث على ترك الشيء أو الحث على فعل الشيء فهذا في معنى اليمين، ويكون عليك كفارة يمين إن أردت أن تتحلل من هذا أو إن خالفت، فتكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. وأنت قلت إنها خرجت فعلا فيكون عليك كفارة يمين إن شاء الله. الأخ أيمن من القاهرة يقول هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لابنة أخي التي تعيش مع أبي وأمي، أي جد هذه البنت، وأبي وأمي لا يستطيعان النفقة على هذه البنت؟ إذا كان الأب والأم لا يستطيعان النفقة على هذه البنت فالنفقة واجب عليك أنت، فأنت عمها، والله تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له ليس الزوج فقط، المولود له أسرة الزوج كلها، وهم الرجال، الأب، الجد، الأخ، العم إلى آخر ذلك من الأقارب الذين يمكن أن يحصل بينهم توارث. وبناء على هذا إذا كانت هذه البنت تحتاج إلى بعض المال فيجب عليك أن تعطيها من خالص مالك لا من زكاة مالك. وإن كان إن كانت المحكمة قد قضت بأن نفقة هذه البنت على جدها فأنت في هذه الحالة تساعده من مالك إن لم يستطع الوفاء بهذه النفقة، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخ أيمن من القاهرة أيضا يقول نعم يقول هل أدفع على أقساط شهرية؟ يعني لا، احنا قلنا أصلا لا يجوز أن تعطي لها الزكاة لأن أباك إن لم يستطع الإنفاق عليها فنفقت هذه البنت واجبة عليك أنت. أختي ديانا من سوريا قالت إذا توفي فلان وجاء منه إرث أذبح 5 خواريف، إذا توفي وجب عليك الوفاء بهذا النذر. ولكن طبعا هل هذا النذر فرحا بموته ويعني يكون فيه نكاية بالناس، هذا أمر مشين جدا، أم صدق عليه مثلا تتصدقين بها عليه؟ المهم ما دام هذا نذر فقد أمر الله تعالى بالوفاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا شك أن الذبح لله عز وجل طاعة، فصل لربك وانحر. الأخ حماد من القليوبية، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ علي؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
حماده يدرس مع حضرتك.
مرحبا والنعم.
دكتور.
يا مرحبا، كيف حالك يا حماده؟
الله يخليك وبارك فيك.
بارك الله فيك. اهلا وسهلا بقى، انا مشطور.
الله يخليك. الله يخليك يا شيخ.
اتفضل.
اشوفك ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله ولا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. طيب كنت اسال حضرتك عن سؤال يعني.
اتفضل.
دليل في يوم الحديث يعني في كثره صفوف الجنازه حتى لو الصف ما اكتملش. في واحد كده سؤال ثاني. حد جه يصلي العصر وهم خلصوا تكبيرتين من الجنازه، فقال يصلي التكبيرتين معاهم. هو كان بيصلي وعلى ما ختم صلوا تكبيرتين، يعني هو ما يسلمش معاهم دلوقتي ويكمل التكبيرتين الثانيين ولا يسلم معاهم عادي؟
واضح ان شاء الله.
طيب سؤال ثالث واخير. انا جيت صلاه يعني صلاه عصر برضه وكان في جنازه، هل دلوقتي لو ما يعني لو انا دلوقتي ما لحقتش العصر وجيت على الجنازه على طول، هل دلوقتي اصلي الجنازه العصر الاولا ام الجنازه؟ بس يا ريت يا شيخ بقى الجواب ده دلوقتي مع الفترات
الثانيه ان شاء الله. ام راشد من الاردن.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الله يجمل حالك ام راشد، مرحبا.
اهلا فيك يا شيخ. يعني جوزي حلف علي
نعم
طلاق وقال لي انت طالق بالثلاث وعدها 9 مرات.
قال كده انت طالق بالثلاثة؟
وعدها 9 مرات، يعني بس صلحنا قال لي انه انا قلتها 9 مرات.
طيب كان غضبان؟
كان معصب كثير يعني ومش بوعي وهو يحكي، وقال لي اني انا نيتي اني مش يعني مش احكيها.
طيب يعني كيف يقول نيتي مش احكيها وتقولي وغضبان؟ يعني اذا غضب وغضب ضعيف ليس شديد يعني.
مش عارفه بس يعني هو قال لي انه هو قالهم 9 مرات، فانا مش عارفه شو الشرع في هيك يعني.
نعم
يعني.
حاضر حاضر، واضح ان شاء الله، انتظر الاجابه يا ام راشد. الاخت ام ساره من كفر الشيخ ايضا تسال عن الدوره التي كانت تاتيها 6 ايام قبل الزواج وبعد الزواج وتركيب اللولب. معنا ام طلحه الاول. أم طلحة من فرنسا.
ألو.
أيوة السلام عليكم يا أم طلحة.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الله يجازيك يا شيخ، أنا عندي مشكلة، ادعي معي الله يجازيك.
تفضلي.
يا شيخ عندي مشكلة، أبغيتك تدير لي الدعاء.
إن شاء الله، نسأل الله أن يفرج عنك الكرب وأن يزيل عنك الهم. وان يفتح لك من حيث لا تحتسبي.
امين. طب اذا قديش نتيق، انا 10 سنوات وانا في المشاكل ما قديش نتيق فيه.
نعم سبحان الله.
ما جزيك دل الدعاء.
عفاك الله عفاك الله، نسال الله ان يرفع عنك، نسال الله ان يرفع عنك، نسال الله ان يرفع عنك، بارك الله فيك. الاخت ام ساره من كفر الشيخ تسال عن تغير الدوره بعد تركيب اللولب وانها تزيد الى 10 ايام تقريبا. الاخت ام ساره لك حالتان، إذا كان هذا الدم الذي يزيد متصلا فهو دم حيض إلى 15 يوما، فإن زاد عن 15 يوما فهو استحاضة. أما إذا طهرتي بمعنى أنه انقطع الدم أو رأيت القصة البيضاء حصل جفاف كامل أو رأيت القصة البيضاء ثم جاء بعد ذلك دم، فهذا الدم الذي يأتي بعد إما أن يكون بنفس أوصاف دم الدورة وإما أن يكون صفر أو قدرة، فإن كان صفر أو قدرة فلا شيء عليك، وإن كان بنفس أوصاف الدورة فهو دم حيض أيضا إلى أن تبلغ 15 يوما، والله تعالى أعلم، فما زاد عليها يكون استحاضة، أعني 15 يوما بالأيام الأولى. وطبعا بعض الأطباء والطبيبات يقولون لمن يحصل لها مثل هذا الدم دم فساد يقينا، لا هذا لا يجوز أن يدخل أو يدخل في أحكام الشرع، لأن الله عز وجل علق على نزول الدم أحكاما توجد بوجوده وتنتفي بانتفائه. فلا يجوز أن نقول بالطب هذا دم فساد وهذا دم الفساد. هو الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصورة عرضت عليه حينما جاءت المرأة وقالت إني يعني ينزل علي الدم سجا، يعني الدهر كله لا ينقطع. والعلماء بقى يعني أخذوا من مجموع الأحاديث أن أقل الحيضة يوم وليلة عند الجمهور وأكثر الحيض 15 يوما عند الجمهور أيضا من خلال كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء عليها تحدد الأحكام وليس بناء على التحليلات. وإلا بقى نوقف الأحكام الشرعية حتى تخترع التحليلات؟ يعني كيف سارت الأمة منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اخترعت الآلات الطبية وغير ذلك مما يعرف به دم الحيض من غيره، والأمة تسير على الأحكام الشرعية دون حاجة إلى هذا. وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، أنها لا يشذ عنها أحد من المكلفين، بمعنى أنها تطبق على الكل المستطيع لمثل هذا التحليل وغير المستطيع. الأخت حبيبة تسأل عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة. المرأة مع المرأة إما أن تكون على ديانتها يعني مسلمة، فالعورة فيما بينهما ما يظهر من المرأة عادة، وما يظهر من المرأة عادة شعرها ورقبتها وشيء من صدرها وأيضا شيء من سيقانها، فهذا لا بأس به بين المرأة والمرأة المسلمة. وأما المرأة غير المسلمة فالجمهور على أن عورتها المسلمة مع غير المسلمة كعورة المسلمة مع المحارم، بمعنى أنها لا ترى منها إلى الوجه والكفان وشيء مما يظهر عادة كخصلة من الشعر من الأمام أو نحو هذا من الأشياء الخفيفة الطفيفة. هذا بالنسبة للمسلمة مع غير المسلمة، لأن غير المسلمة لا تؤتمن في أن تطلع عليها أحدا أو تتكلم عنها وتفشي سرها للناس. أيضا أخت حبيبة تقول يشك أن أباه لا يخرج زكاة ماله كاملا، هل يخرج عن أبيه؟ لا طبعا، الزكاة لابد فيها من نية، فلا يجزي أن تخرج الزكاة عن أبيك دون نيته، وهذا أمر معروف، فإنها عبادة من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إن أخبرته فأذن لك جاز إن شاء الله. الأخ حمادة يسأل عن تعدد صفوف صلاة الجنازة. استحب كثير من العلماء أن تكون الصفوف ثلاثة، واستدل على ذلك بأحاديث فيها أحاديث ثابتة إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يعد من السنة عند كثير من أهل العلم، وبعضهم لا يشترط هذا الشرط، المهم أن يصلي عليها عدد كبير من المسلمين. لم يدرك العصر وبقي من صلاة الجنازة تكبيرتان، تدخل معهم وتكبر التكبيرة وتقرأ الفاتحة أنت بنفسك، وتكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة وهكذا، فإن سلم الإمام قبلك أتممت صلاة الجنازة ثم سلمت بعده. طيب هل تصلي العصر أولا أو الجنازة؟ لا، صلي الجنازة أولا إذا كانت ستفوتك ثم صلي العصر بعدها، لأن الفصل ليس بكبير. الأخت أم راشد من الأردن قال زوجها لها أنت طالق بالثلاثة 9 مرات، يعني 3 × 9 = 27 مرة. نقول الأخت أم راشد إن كان زوجك غاضبا غضبا شديدا مستحكما بحيث لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول فيتفلت منه الكلام فلا يقع ولا طلقة واحدة من 27. وأما إذا طيب الأخت أم راشد يعني أما إذا كان في غير غضب فالطلاق يقع طلقة واحدة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحةً.